بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضوان الله عليهم. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والشفاعة تطلب من الأدنى إلى الأعلى كالدعاء، لأنها نوع من الدعاء، فهي في الواقع ضم دعوة الشافع إلى دعوة المشفوع له عند من يملك ذلك. والله جل وعلا أكبر وأعظم من أن يشفع عند أحد من خلقه، وكل شيء ملك له، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى جل وعلا. ولكن الإنسان ظلوم جهول. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. قوله نهكت الأنفس يعني هلكت، وجاع العيال بسبب أن أموال العرب كانت الماشية، وإذا تأخر المطر جاعوا، وإذا هلكت أموالهم أيضا يهلكون. وقوله فاستسقي لنا يعني اطلب لنا السقيا من ربك. وقوله جاء أعرابي ليبين أن هذا لا يجهل، هذا الأمر أمر لا يجهل، ولكن الأعرابي مظنة الجفا والجهل، ولهذا وقع ما ذكر في هذا الذي لا يناسب الطلب لا من العبد، والله يتعالى ويتقدس عنه. قوله فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أما الأول فهو المنكر، نستشفع بالله عليك، وهذا الذي أنكره صلى الله عليه وسلم، وسبح الله جل وعلا حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه من تأثره، لأنه إذا انتهك أمر الله تأثر وغضب صلوات الله وسلامه عليه. ويعالج الموقف بما يناسب ذلك، إما أن ينتقم لله جل وعلا أو يعلم ويرشد الجاهل مثل هذا. وأما قوله وبك على الله فهذا غير منكر، والاستشفاع به على الله هو طلب دعائه، وهذا أيضا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل صالح يرجى إجابة دعوته يطلب ذلك منه بالطلب الخاص والعام، ولكن الاستشفاع بالدعاء وليس بالذوات كما سيتبين لنا إن شاء الله. وقوله سبحان الله سبحان الله كرر ذلك لعظم الزلة والجهلة التي ارتكبها هذا الشخص، سبح الله جل وعلا كثيرا. وسبحان هو اسم مصدر مأخوذ من السبح وهو البعد، معنى ذلك إبعادا لله جل وعلا أن يستشفع به على أحد من خلقه تعالى وتقدس، فإنه أعظم وأكبر من ذلك، والخلق لا يملكون مع الله شيئا وكلهم فقراء إليه، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. وعلى ما ذكر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لمرتين، ولكنه قال فما زال يسبح، يعني أكثر من التسبيح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وقوله ويحك كلمة توجع وتوبيخ، ما قال أتدري ما الله، يعني هو ما يدري ما الله جل وعلا، ولهذا وقع فيما وقع فيه. ثم قال إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني من أن يجعل شافعا عند أحد من خلقه تعالى وتقدس. إنه لا يستشفع بالله على أحد، هذا تعليم برفق لهذا الجاهل مع تنزيه الله جل وعلا وتعظيمه. وذكر الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله على عرشه، إن عرش الله فوق سماواته وإنه على عرشه، ثم أشار بيده كالقبة، وإنه ليئط به أطيط الرحم بالراكب. وهذا الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد فرح بذلك المعطلة ورموه بكل عظيمة بسبب روايته هذا الحديث، مع أنه لم ينفرد به، وقد صححه الذهبي في كتابه العلو وغيره، وأبو داود كذلك صححه احتج به على الجهمية. وفيه إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه تعالى وتقدس. وفيه أن الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند الصحابة، يطلبون شفاعته سواء في الأمور المهمة مثل الاستسقاء أو في الأمور الخاصة التي تخص العبد، وهذا أمر مشهور. وهذا مثل ما سبق أن هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من يرجى إجابة دعوته يستشفع به، يعني يطلب منه الدعاء. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر العمرة قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، هذا استشفاع طلب الشفاعة لعمر، فتكلم كلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها وهي كلمة يا أخي. وقد اغتر بعض العلماء في هذا المعنى وزعم أن الاستشفاع مطلقة، يجوز بالشخص مطلقة، يعني ليس بدعائه بل بذاته، فقال لا فرق أيضا في ذلك بين كونه حيا أو ميتا، ما دام الاستشفاع بالذوات فلا فرق بذا. واستدلوا بحديث الأعمى الذي مضى وليس لهم فيه متعلق، لأن الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب شفاعته، فأمره أن يتوضأ وأن يدعو ويقول بدعائه: اللهم شفعه في، شفعني فيه. ولو كان بالذات ما يلزم أنه يأتي إليه، بل يستشفع به وإن كان في بيته وإن كان بعيدا، فهو في الواقع حجة عليهم وليس له. هذا إذا كان حيا حاضرا ترجى إجابة دعوته، أما إذا كان ميتا أو غائبا فهذا لا يجوز، وهذا من وسائل الشرك وقد يصل إلى الشرك. فالميت يدعى له ولا يدعى، كما شرع الله جل وعلا ذلك على لسان رسوله في الصلاة على الميت: يدعى له ويشفع له. وكذلك في زيارة القبر، إذا زار الإنسان القبر فإنه يدعو له بالرحمة ويحسن إليه ويتذكر أنه سيكون في قبر مثل قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ولا تقول هجرا، يعني منكرا. عكس عباد القبور الأدلة التي تدل على بطلان ما ذهبوا إليه، جعلوها أدلة لهم كعادة المبطلين هكذا. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدل شيء منهما على الباطل، بل كلها حق، ورسل كلهم جاءوا بالتوحيد، ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الاستشفاع، يعني الذي هو طلب الشفاعة، يقول هو أمر جائز، وقد وقع من الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث الصحيحين في قصة 70 الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. قام عكاشة بمحصن قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. وهذا له نظائر كثيرة وقعت من الصحابة، ولكنهم رضوان الله عليهم بعد موته لم يذهب أحد منهم إلى القبر فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له أو أن يدعو له، وإنما وقع هذا في القرون، في الخلوف التي جاءت فيما بعد عندما بعد عهد النبوة، وحصل في الناس من الخلل في التوحيد، اختلط الحق بالباطل، وطمع الشيطان فيهم. ثم فيما بعد القرون المتأخرة بدأت عبادة القبور والتعلق بهم، حتى وصل الحال إلى ما نحن عليه اليوم في أقطار كثيرة من أقطار المسلمين. مع الأسف صاروا يتجهون إلى الأموات ويدعونهم وينزلون بهم الحاجات ويطلبون منهم تفريج الكروبات كما هو الواقع، وكل هذا مناف للتوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قصده بهذا أن هذا وقع فيه إخلال في حق الله جل وعلا، فجاء بالتسبيح، كما أنه جل وعلا إذا ذكر ما يقدح في حقه جل وعلا عن المشركين يسبح نفسه: سبحان الله عما يشركون. وهذا مثله. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء،
استسقى وغيره، هذا أمر مشهور، ولكن هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلم يطمع الشيطان فيهم أن يسول لهم، أن يسألوا شيئا لمعرفتهم التوحيد ومعرفتهم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
هذا الباب مكرر مع الباب السابق الذي مضى، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا مضى بهذا اللفظ، كرر هنا لأن هذا ذاك الباب الذي مضى ذكر فيه الأفعال، وهذا ذكر فيه الأقوال، المدح والإطراء، فللمغايرة جاء به، وإلا فالمعنى واحد لا فرق بينهما. الباب السابق ذكر فيه قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ذكر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. وذكر الحديث الآخر في هذا المعنى، هذا الذي ذكره في الباب السابق. وفي هذا ذكر النهي عن المدح في الوجه والإطراء وحذر منه، وكلا الأمرين فيه وسيلة إلى الشرك. والحمى، حمى الشيء يحمى من جوانبه حتى ما يدخل عليه ما ليس منه، أو يدخل عليه الشيء الذي يكون جائزا ولكنه قد يكون وسيلة إلى ما لا يجوز. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، حتى الأمور التي يتوقع أن يكون للشيطان منها مدخل بينها ووضحها ونهى عنها. وحماية التوحيد جاء في موارد كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد المؤلف رحمه الله لينبه على هذا الشيء بأنه أصل يجب أن يعتنى به حتى ما يقع خلل في توحيد العبد. وقوله انطلقت في وفد بني عامر، أنه هو منهم، من بني عامر رضي الله عنه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنت سيدنا إلى آخره. هذا فيه أنهم قابلوه بهذا الكلام قبلوه وقالوا ذلك، فمعنى هذا أن هذا مدح في الوجه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حماه الله جل وعلا من أن يقع في الغرور عند المدح والثناء، ولكن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يسد هذا الباب حتى لا يكون فيه ضرر على الأمة. ومعلوم أنه هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه، هو الأسوة لأمتي، فيجب أن تتأسى به، مع أن هذا الأمر معلوم أنه هو السيد، سيد الأمة، لأنه هو المقدم في كل أمر من أمور الخير صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ما ذكر حديث الشفاعة، قال أنا سيد الناس ولا فخر، لأن هذا خبر عن الواقع، وهذا نهي عن المدح في الوجه، عن التمادح. وقد جاء النهي مؤكدا، وقال صلى الله عليه وسلم احثوا التراب في وجوه المداحين كما في حديث المقداد بن الأسود، وقد طبقه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن المدح لما سمع الرجل الذي يثني على صاحبه قال ويلك قطعت عنقه، وجاء هذا في أحاديث متعددة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقابل هو بمثل هذه الألفاظ، فغيره من باب أولى حتى لا يختل توحيد العبد، لأن المدح قد يغر الإنسان، والإنسان يحب أن الترفع على الغير، ويحب أن يكون له منزلة في قلوب الناس، يحب أنهم يثنون عليه ويشيرون إليه. إذا وقع في هذا الشيء استجراه الشيطان حتى ترفع على عباد الله، وهذا ينافي التوحيد والذل، الخضوع لله جل وعلا، لأن التوحيد يكون في غاية الذل لله مع غاية الحب له، والموحد يكون خاضعا لربه، ويكون أيضا عائدا على نفسه بالازدراء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يبلو العبد حقيقة الإيمان حتى يمقت نفسه في ذات الله. معنى يمقت نفسه يعني أنه يرى أنه حقير ليس له قيمة، وأنه ليس أهلا لأن يكون عبدا لله جل وعلا، لأنه مقصر، ولأنه ما قام بحق الله جل وعلا ولا بشيء منه كما ينبغي. أما إذا كان يرى أنه وصل إلى مقام رفيع فإنه يكون ذلك طريقا إلى كبره وإلى علوه وترفعه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، نسأل الله العافية. هذا لما سئل طاووس قال له رجل: ماذا تقول إذا انتهيت من تهجدك؟ غضب، وقال: ماذا عسى أن أقول؟ أقول: ربي لا تمقتني، أجئت بشيء يمكن أدلي به، أو يكون لي فيه مثلا مقام يرمق. فالمقصود أن المدح قد يغري الإنسان ويغره، فيتخلى عن تحقيق التوحيد، بل يتخلى عن الواجب الذي يجب عليه التوحيد. وهذا أمر يجب أن نفهمه، ولكن كثيرا من الناس عكس القضية وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقعوا في المحاذير، فأصبح حظهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإطراء والمدح الكاذب، وأن يجعلوا له ما لله جل وعلا. انظر مثلا قول القائل منهم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وقال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وغير ذلك كثير. يقول في قصيدة الأخرى كما يقر على نفسه ويقول: إني أنشدتها أمام قبره وأنا مكشوف الرأس، يعني خاضع عابد، لأن كشف الرأس عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، كما أمر جل وعلا كشف الرأس في الحج في الإحرام، صار يشكو له، يشكو أعداءه ويشكو مرضه ويشكو فقره ويشكو حاجته، ثم قال: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الله جل وعلا، يعلم ما في القلوب ويكشف الكروب وينصر على الأعداء وينيل كل مطلوب، نسأل الله العافية. فجعلوا ما لله له، صار هذا حظهم الذي هو الإطراء ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، نسأل الله العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم لنصحه وكمال تبليغه الأمة الحق بالغ في هذا الأمر، لا في القول وفي الفعل. الذي مضى يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه وتعتادوا المجيء إليه، حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى دعوته. صلوا علي أينما كنتم، إن تسليمكم يبلون. لكن أكثر الناس قضية. وفي هذا نهى أن يقال أنت سيدنا وابن سيدنا، نهى أن يقول القائل: أنت أفضلنا وأنت خيرنا، أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وما أشبه ذلك. وقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بقولكم الذي تخاطبون به بعضكم. قال: لا أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فهذا كلام واضح وإبلاغ منه صلوات الله وسلامه عليه، ونهي أن نقع مطية للشيطان، كما قال: لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم مطايا يجريكم في الباطل في باطله. وكذلك قال: لا يستهوينكم، يعني لا يلقيكم في المهاوي وفي المهالك، بل احذروا الوقوع في طاعته وفي حبائله، فإنه حريص على إهلاككم. وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله الذي حمى حمى التوحيد ونصح الأمة تمام النصح، وبلغ عن ربه جل وعلا آية البلاغ. ولكن أكثر الناس لا يروق له ذلك، وإنما يميل إلى مخالفته، بل ليس يميل فقط، يقصد قصدا إلى مخالفته في القول والعمل، فوقع ذلك كثيرا ممن يدعي العلم، نسأل الله السلامة. نعم.
فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو.
الغلو يكون في القول وفي الفعل، وهو مجاوزة الحد المشروع بخلاف الجفا، فإن الجفا ترك الواجب الذي يجب أن تفعله أو ترك بعضه، والغلو الزيادة على ما شرع وما طلب من الإنسان، فإذا زاد فقد غلا. نعم.
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أن
جاء في هذا الحديث أنه قال السيد الله، وقد اختلف العلماء في هذه الكلمة،
هل إن هذا من أسماء الله السيد أو أن هذا من وصفه والإخبار عنه جل وعلا؟ وهل يقال هذا للإنسان؟ صحيح أن الأمر يتغاير، فإذا أطلق على الله قيل السيد فهو بمعنى الرب والمولى والمالك، وإذا أطلق على الإنسان فمعناه المقدم الولي والناصر وما أشبه ذلك، فلا مانع من إطلاقه على الإنسان، ولكن إطلاقه على الله جل وعلا بهذا المعنى. وقد صح عن ابن عباس أنه قال في قوله جل وعلا الله الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، وكذلك في الآية الأخرى ولغير الله يتخذ ربا قال سيدا ومولى، فالسيد في مثل هذا هو معنى الرب، معنى الرب والمالك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، فهل يكون هذا منافي لما معنا في هذا الباب؟ الظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم بدون مواجهة، لم يواجه سعد بهذا القول، جاء سعد وهو مريض الحمار ولما دنا قال لهم قوموا إليه، يعني أنزلوه لأنه لا يستطيع النزول، قوموا إلى سيدكم. فالإخبار عن بهذا الشيء في الغيبة ليس كمواجهة الإنسان بذلك، فالمحذور في المواجهة. نعم.
الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي،
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.